فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. وبين يدي الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى أقول مستعينا بالله عز وجل، إن هناك شريحة من المسلمين عندهم قدرة اقتصادية على الحج وقدرة بدنية، ومع تيسير الله لهم في ذلك، إلا أنه في كل عام يؤجل للعام الذي بعد. فإن كان فلاحا يريد أن أشتري، يقول أريد أن أشتري هذا القراط، وبعدها يقول أريد أن أشتري هذا الفدان. لماذا؟ يقول بصلح الأرض، بعدل الأرض، وإذا كان غير ذلك أريد أن أبني طابق ثاني، وبعد الطابق الثاني طابق ثالث وطابق رابع، وآخر يقول أريد أن آتي بسيارة موديل العام، وآخر يقول أريد أن أجعل المليون 2 مليون، إلى غير ذلك من هذه التأجيلات التي يقوم بعض المسلمين بها حتى يكنز المال، ويكون ذلك سببا في تأخيره لأداء فريضة الحج، نسأل الله السلام. يا إخواني، قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا الحج، تعجلوا فعل أمر يا إخوان، والحج واجب على الفور وليس على التراخي لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة. فمثلا موضوع الكورونا هذا الذي الحمد لله خلصنا منه، ونسأل الله ألا يعيده ولا يعيد شيئا مثله، عامين وراء بعض، هل كان أحد يتوقع هذا؟ الجواب لا. هذه واحدة. الثانية، أنت اليوم غني غدا فقير، أنت اليوم صحيح غدا مريض، واحد يقول يا أخي فلا الله ولا فالك كما يقول. هذه وتلك الأيام إيه نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. فما دام الله جل وعلا قد أعطاك الصحة والقوة والعافية وباسط لك الرزق الحلال، وفتح لك أبواب الطاعة، فعلى بركة الله عليك بأداء هذه الفريضة أيها المبارك. فإن الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فيما رواه سعيد بن منصور في سننه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، أي إلى الدول والأقطار، فينظروا كل من كان له جدة، أي كل من كان لديه قدرة استطاعة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فهذا نداء للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها: يا من يسر الله لكم القدرة الاقتصادية ومن عليكم بالصحة، بادروا بحج بيت الله الحرام، واعلموا أن الحج على الفور وليس على التراخي، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيها المباركون، هذا سائل كريم يقول: ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب ومساعدة لهم في تعليمهم، ودفعا لقيمة الإيجار لمن عجز عن دفعها، ومساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته، وما حكم إخراجهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟ يا أخي، الشباب هم عماد الأمة، فإذا أنت أعطيت لشاب 100,000 جنيه تتزوج بهم، أيوة، لتعينه على غض بصره وحفظ فرجه، فالأولاد الذين يأتون من زوجته يركعون لله ويسجدون لله، يكون في صحيفتك إن شاء الله تعالى، وربما يخرج منهم عالما ينفع الله به البلاد والعباد، وربما تخرج أنثى فتربي علماء بفضل الله عز وجل. كل هذا يكون في صحيفة حسناتك إن صحت النية، إن صحت النية. نعم، فهذا بالنسبة مثلا للزواج، وبالنسبة بارك الله فيك أن تعطيه مبلغ من المال حتى يفتح محل بقالة أو محل خضار أو محل فاكهة أو قطع غيار سيارات أو ما كان على شاكلة ذلك مما أحل الله تعالى، فهذا شيء حسن. أن تعطي الفقير ما يغنيه فهذا شيء حسن وشيء طيب بارك الله فيك. نعم، طبعا جل الذين يخرجون الزكوات يعطي للفقير 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، يتغدى فيهم ويبقى فقير طول العمر. لكن لو اديته 50,000 جنيه فتح محل بيهم، يعني أخرجت من الفقر إلى الكفاية، فيخرج في الأعوام القادمات، هو يخرج زكاة حينما يبلغ المال النصاب، أي نعم، حينما يبلغ المال النصاب. أما تدي له 200 و500 و300 وبتاع يبقى فقيرا محلك سر كما يقولون. لكن لو أعطيته مبلغ 100,000 في إيده 70,000 في إيده، يعني هو ماذا يعمل ماذا يجيد، فحينئذ تكون قد أخرجته من الفقر إلى الكفاية، وأنت مثاب ومأجور إن كان الفقير هذا شاب أو رجال ليس بشاب. أي نعم. ثم ماذا؟ كذلك لو في واحد ساكن بالإيجار مثلا ساكن 1,500 جنيه وهو راتبه 3,000 مثلا، يعني هيدفع إيجار كام ويعيش بكام، فأنت دفعت عنه الإيجار من الزكاة، ممكن؟ ممكن، لا حرج، أنت مأجور ومثاب، وهذا يجزئ إن شاء الله. وأنت دائما تنتقي أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الاستقامة وأهل الهدى، مش واحد لا يصلي ولا يصوم، لا لا لا، أنت تنتقي الصالحين حتى ينتفعوا بهذا المال. نعم، بارك الله فيك. لو أنت أقرضت مبلغ من المال حتى يستثمره ويرده لك أقساط، أنت مأجور في ذلك إن شاء الله. طبعا اللي يقرض أخوه مرتين كأنه تصدق عليه صدقة، وهذا معنى حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول ما المقصود بقوله تعالى وبتنوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم؟ كيف تحقق هذا؟ أولا اليتيم هو من مات أبوه دون الحلو. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة هي السباحة والوسطى. ثالثا كفالة اليتيم ليست 20 جنيه أو 10 جنيه، بل الكفالة من الألف للياء، يعني مطعما مشربا ملبسا علاجا تربية. أيوة قدر استطاعتك. أيوة طب الذي يدفع 10 جنيه و20 جنيه يؤجر؟ يؤجر، لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، فاتقوا الله إيه ما استطعتم، لعل درهم سبق إيه سبق 1000 درهم. أيوة وتقوم على تربية هذا اليتيم، يعني تربية قرآنية نبوية بفهم الصحابة الكرام، وتستثمر له ماله معك، فإن لم تكن قادرا تضع في يد أمينة تستثمره. أي نعم. فإذا بلغ الرشد أيوة ممكن ترد عليه ماله، لأنه ليس سفيها يستطيع أن يدير ماله وحاجته إذا كان كبرا. أي نعم وفيه رشد، وأنت مثاب مأجور على ذلك والله أعلم. نعم يبقى في واحد كبر ولكن لا تأنس منه رشدا، لا تعطيه ماله، لا تعطيه مال حتى لا يضيعه. ولكن متى ترد هذا المال؟ إذا آنست منه رشدا. بيقول ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟ الحقيقة أن السائل عارف الجواب بس يبدو أنه مقروص، يعني حد يغشه، حد كذب عليه، حد تحيل عليه، فيريد أن يسمعه الجواب. طبعا من غش فليس منا، ها؟ وطبعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. إذن المال الذي أتى بطريق الغش والخداع محرم، والله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهو القائل عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهو القائل عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي نعم. طيب ثم ماذا تقول؟ متزوجة ومعي طفلة، أعيش مع أهل زوجي ولكن والدته دائما تفترى علي، وأثبت لزوجي ظلمها لكنه يرفض أن يعترف بخطئها، طردني من المنزل واتصل يطلب عودتي للمنزل دون أن يأتي إلى أهلي، وعندما رفضت قال لي أنت طالق، فهل أرجع واستحمل لأجل البنت علما بأنه عصبي ودائما ما يحلف بالطلاق؟ أم الإنسان يعني أم الرجل أوصى الله تعالى ببرها، والله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فيجب على الرجل أن يبر أمه وأباه كما يجب على المرأة أن تبر أمه وأباه، هذا أولا أصل، والحديث كلكم يحفظه أمك ثم أمك ثم أمك، طيب ثم أبوك، طب هذا ثانيا. طب ثالثا الزوج إذا أمه ظلمت زوجته يسترضي زوجته ويقول لها أنا أعلم أن أمي أخطأت وأنا أعتذر نيابة عن أمي، لكن تعلمين هي أمي ماذا أفعل فيها، ويعوضها في مطعم، في مشرب، في قطعة ذهب، في لباس، في حسن خلق، ويتحمل نقصها إلى غير ذلك. هذا الذي ينبغي من ناحية الزوج. أيوة. ثم يكلم خاله أو خالته أن تتلطف أمه بزوجته، ولو جعل لأمه سكنا خاصا، يعني هو في الدور الثاني وأمه في الدور الثالث، هو في الدور الأول وأمه في الدور الثاني أو العكس، وينزل لها يخدمها، أي نعم، وكل حاجياتها يقدمها لها. هذا شق في السؤال يكون علاجه بهذه الكيفية التي ذكرت. شق آخر إن هو قال لها أن تطالق، إذا أراد أن يردها قبل انتهاء العدة وكانت طلقة أولى أو ثانية فتعد طلقة رجعية، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كانت العدة قد انتهت ويريدها وكانت طلقة أولى أو ثانية فلا بد أن يتقدم لها من جديد، ولا بد أن يحدث إجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان، أي نعم، عقد جديد يعني. والله أما هي تستنصحني أرجع ولا لا، زوجك راجل موحد ومصلي ويأكلك حلال وبيبرم ومستقيم، لكن فيه بعض النقص وأنا فيه نقص وانت فيك نقص، كل ابن آدم خطاء وخير خطائنا التوابون، فما دامت الأمور الأساسية متيسرة وموجودة فأنا أنصحك أن ترجعي، وما فيه من أخطاء في وقت الهدوء والانسجام بأسلوب لطيف وفيه حكمة وأدب نذكره إن شاء الله، والله أعلم. طيب، بيقول دكتور للحالات الخاصة وعند جلستي مع الأطفال لا يوجد فاصل وتفوته بعض الصلوات، مع العلم أنه لو ترك الأطفال وذهب يتعرض للخطر، فما نصيحتكم له؟ لا، هذا كلام غير صحيح. هي عنده ممرضة، الممرضة تجلس مع الأولاد الأطفال حتى يذهب إلى الصلاة ويعود إن شاء الله، لأن ربنا قال في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، فعلم من خلال هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وأن المتخلف عنها آثم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه الرجل الأعمى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وكلمة فأجب فعل أمر يفيد الوجوب، فالمتخلف عن صلاة الجماعة آثم. فهذا الطبيب الله يوفقنا وإياه لمرضاته يذهب يصلي، والممرضة التي عنده تكون مع الأطفال حتى يرجع إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. بيقول اعتاد الناس في بلادنا عادات وتقاليد ورثوها أبا عن جد، يحاولون بها إظهار التعظيم من الصغير للكبير ومن الطالب لأستاذه ومن الزوجة للزوجة، وتتجسد هذه العادة في صورة أنه إذا أراد الصغير السلام على الكبير فإنه يجلس أمامه أولا كهيئة الجلوس بين السجدتين جاسيا على ركبتيه، ثم يمد يده ويسلم على من يقف أمامه حيث يكون أحدهما جالسا جاسيا على ركبتيه وهو المسلم والآخر واقفا مستقيما أمامه وهو المسلم عليه، فما حكم ذلك؟ والله هذا كلام فيه تكلف، هذا كلام فيه تكلف. الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير، وفي آداب السلام الصغير يلقي السلام على الكبير، والماشي يلقي على القاعد، والقليل يلقي على الكثير، أي نعم. وإذا قال السلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة، أي نعم. والله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، أي نعم. فينبغي أن نلتزم بتحية الإسلام بدل الكلمات الفرنجية أيوة التي يرددها البعض، أو الكلمة التي حسب العادة والتقليد، لا، نحن نريد تحية الإسلام حتى يتحصل على هذا الأجر العظيم، والإنسان منا في حاجة إلى حسنة واحدة، والحسنة الواحدة أفضل من الدنيا وما فيها، والإنسان يوم القيامة يكون في أمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة. فاحرصوا على رفعة الدرجات، وعلى تكسير الحسنات وعلى محو السيئات وذلك بالأعمال الصالحات. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وبالمناسبة يعني إذا دخل أحد أثناء خطبة الجمعة نعم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترد؟ لا، تشير بيدك هكذا ولا ترد بارك الله فيك، ولا ترد. على كل حال فاصل ونواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم ونسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، وأن يفتح مسامع قلوبنا جميعا إلى كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى: ما حكم شخص كان منتظم في الصلاة في المسجد لكن منذ بداية كورونا وهو لا يصلي في المسجد حتى بعد أن فتحت المساجد، على الرغم أنه يختلط بالناس ويقضي احتياجاته الدنيوية؟ الجواب: صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، والمتخلف عنها آثم، وذلك للأدلة الآتية: أولا آية البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثانيا أتى رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة مليئة بالهوام، فهل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال: نعم. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم مستفهما منه مستوضحا: أتسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكلمة فأجب فعل أمر تفيد الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب إلى من تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا أمر لا يجوز التحريق، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إلا على ترك واجب، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه وغيره: من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فيا أخي الكريم، لو قالوا تعمل عند واحد بدولار وآخر يقول لك نفس العمل 27 دولار، عند أيهما تعمل؟ قلت: ولله المثل الأعلى. أيوة، فلماذا نحرص على أمور الدنيا ونتنافس فيها ولا نحرص على أمور الآخرة ونتنافس فيها؟ أما تلوت قول الله تعالى من سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات، أما سمعت آية آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ أما سمعت قول الله تعالى من سورة طه وعاجلت إليك ربي لترضى؟ أما سمعت آية الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ أما سمعت آية المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ فلما تكلم الله جل وعلا عن أمر الآخرة تكلم بلفظ الاستباق والمصارعة والعجلة والمسابقة والتنافس. أما حينما تكلم عن أمر الرزق والسعي قال فامشوا في مناكبها أي في أطرافها لا تتوغلوا حتى لا تحتل الدنيا القلوب. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. طب في المقابل ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. يا إخواني بارك الله فيكم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقال صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إخوة الإيمان، إذن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وأنا أناشد نفسي وعموم الرجال من المسلمين في مشارق الأرض ومغربها بالمحافظة على صلاة الجماعة في الصبح والظهر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة والعيدين. نعم. ثم ماذا؟ تقول إن زوجها يعطيها مصروف للبيت وهو لا يحرمها من شيء، وهي توفر منه وتدخر ما يتبقى وتدخل به في جمعيات أو تدخر عندما عندها دون علمه، وتريد أن تشتري بهذا المال ذهب دون علم زوجها لأنه مسرف، وإذا علم بالمال سيأخذ ويصرفه، فهل عليها إثم؟ نعم عليها إثم إذا كانت تأخذ هذا المال لنفسه، خدت لك كيف؟ أما إذا كانت تأخذ هذا المال وتأتي به ذهب لتحضر به في البيت مطعم أو مشرب أو ملبس أو ثلاجة أو بوتجاز أو غسالة أو سجادة أو مكنسة أو تجيب حاجة لبنتها التي تتزوج بنتها لبنت لأبوها، هذا أيوة هذا لا حرج فيه. يعني إذا كانت ستنفق المال في البيت على زوجها وأولادها ونفسها فهذا جائز، وإذا كانت ستخص نفسها بذهب دون علم زوجها فهذا لا يجوز. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ تقول إذا رأيت منكر ولكن نسيت أنه منكر ولم ألحظ فلم أنكره هل علي إثم؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن الغير بإيده؟ الحاكم أو نائب الحاكم، وأنت في بيتك حاكم على نفسك وزوجتك وأولادك ورعيتك ومملكتك الصغيرة. طيب واللي غير باللسان الذي عنده علم بالشيء، أين؟ لأن ممكن حاجة تكون حرام وهو يراها مستحبة، فلا بد أن يكون الإنسان عالما بالشيء. فإن الله تعالى قال في كتابه سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي. أي نعم. ولذلك فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله هو يطلب الزيادة من العلم وقل رب زدني علما. صحيح. طيب إذن الذي ينهى عن المنكر لابد أن يعلم أن هذا منكر بدليل، ولا ينهى عن المنكر بمنكر، ولا يكون نهي عن المنكر يترتب على ذلك منكر أنكر من المنكر. ثم إنني أذكر نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بحديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه على أمر النصيحة لكل مسلم. فاجتهدوا عباد الله في النصيحة بالخير، واجتهدوا عباد الله في التعاون على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. هذا يقول: في بعض الأمور في الدين أجد صعوبة في الالتزام بها، حيث التزام بها يعرضني لأذى كبير من أبي لا أتحمله، قد أضطر لعدم التمسك ببعض الأمور اجتنابا لأذى، فأشعر أني لا أستطيع التمسك بديني، عدم استطاعتي على الإتيان بكثير من الأمور يدمرني نفسيا، وأخشى أن أكره الدين، ماذا أفعل؟ يا أيها المبارك، الله تعالى لماذا خلقنا؟ قال عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن الله خلقنا لمقصد عظيم، ألا وهو عبادته، ومن أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد، كما قال ذلك أحد السلف. والله غني عنا ونحن الفقراء إليه. أيوة. طيب، ثم أعلم أيها المبارك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك أبوك أو أمرتك أمك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن يكون بتلطف وأدب وتوجيه وحكمة. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأنت تحفظ قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، والله أعلم. إذن أنت تستطيع أن تعبد الله عز وجل، والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، والله عز وجل ما أمرنا ما كلفنا إلا بما نستطيعه، والأوامر تسقط بالعجز إذا عجز. فمثلا الإنسان إذا عجز أن يصلي قائما في الفريضة جاز أن يصلي قاعدة، وإذا عجز أن يصلي قاعدة جاز أن يصلي على جنبه، وإذا كان في رمضان ومرض ولم يقوى على الصيام جاز أن يفطر، أين؟ وإذا ارتدى الخفين على طهارة جاز أن يمسح يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، وإذا كان ما معه إلا طعام يومه فلا يجب عليه زكاة فطر ما دام بغروب شمس آخر يوم من رمضان لا يملك إلا قوت يومه ولا يزيد على ذلك مثلا. فهذا كل، وإذا كان غير قادر اقتصاديا على الحج فليس عليه حج. أي نعم، كل هذا يدل على أن هذا الدين عظيم، وهذا الدين يسر، وهذا الدين تقوى أنت عليه، لكن المهم أن يكون عندك إرادة ونية للإقبال على ما أمرك الله عز وجل فتأتمر به، وعلى ما نهاك الله عنه فتنتهي عنه، كل ذلك بالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بيقول تسأل وتقول عندما يزعج أحد أمي بفعل أو قول، مثال: تتواصل مع خالتي فلا ترد عليها بلا سبب فقط لأن أمي منفصلة، أو يكلمها أحد بنبرة استنقاص فتقول لي وتريد مني أن أقف معها وأن أشتم الشخص أو أنفر منه، فهل يجوز لي فعل هذا الشيء؟ فعندما أصمت تغضب أمي ويحدث بيننا مشاكل كثيرة. على كل حال، إذا قالت أمك شيء من هذا قل لي غفر الله لنا وله، الله يصلحنا وإياه، يعني كلمات طيبات لا إثم فيها، فإن الله تعالى قال: وهدوا إلى الطيب من القول، والله تعالى قال: وقولوا للناس حسنا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي نعم، بارك الله فيك. والإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر في كلامه، هل هو كلام يأتي بحسنات؟ فإن كان يأتي بحسنات يقوله، وإذا كان يأتي بسيئات يكف عنه. فعلى المرء أن يتفكر في الشيء قبل أن يتلفظ به، لأن الله جل وعلا قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلى غير ذلك من النصوص الكريمة التي تبين هذا المعنى، بارك الله فيه. طيب، بتقول ارتديت النقاب بموافقة أمي على قولها كرامة لي لكنها لا تحبه، فعندما غضبت مني أثناء مدافعتي عن شخص وهي غاضبة منه أخذت النقاب والجلباب وقطعتهم ومنعتني أن ألبسه، وقالت إن الأولى أن أبرها مع أني أحاول برها وتجنب ما يغضبها، فما نصيحة فضيلتك لي ولأمي؟ نصيحتي لك أن أذكرك بما تحفظين من كتاب الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم أوصيك بما تحفظينه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أتى إليه رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: ثم أدناك فأدناك. فالله الله في الأمهات، في البر بهن والإحسان إليهن وتحمل إيذائهن، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولو استحضر المرء منا الجنة وما فيها من نعيم دائم والنار وما فيها من عذاب دائم لأقبل على بر أمه وتحمل إيذائها إقبالا عظيما، لأنه يعلم أن الحسنات تتزايد وتتكاثر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم قدميها. أين هذا أخ كريم يقول حديث لا يصح؟ لا، الذي لا يصح الجنة تحت أقدام الأمهات، ما إلزم قدميها هذا يصح، سلمك الله. طيب، فإن شاء الله تعالى يعني تعان على بر أمها بإذن الله. والأم نقول لها إن فعلك أخذ النقاب والخمار وتقطيعه فعلك خطأ، ويجب أن تستغفر الله عز وجل. والذي أوجب عليها بر الوالدين والإحسان إلى الأم أوجب عليها ارتداء النقاب ما دامت قد حاضت، أي بلغت سن التكليف، وذلك بآية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم، ثم ماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 ركعات قيام وثلاثة الوتر، أم أن 11 ركعة وتر؟ وأنا أقتدي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا أخشى أن يؤذن الفجر وأصلي 4 ركعات ثم أصلي 3 بنية الوتر ثم أكمل وأصلي 4، فهذا يجوز؟ يا أيها المبارك، صلاة الوتر 1، 3، 5، 7، 9، 11 13 أي نعم فرادة، ده رقم واحد. رقم اثنين صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهي ليست بحتم لازم، يعني ليست فريضة، فهي عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند الأحناف واجب، والوجوب عند الأحناف درجة بين الفرض والسنة المؤكدة. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا كان يصلي 13 ركعة، وما زاد عن ذلك لا في رمضان ولا في غيره، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها. أي نعم. ولكن إذا أراد الإنسان أن يصلي أكثر فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ولم يضع لذلك حدا صلوات الله وسلامه عليه. أيوة. وأنا أقتدي لسنة النبي. على كل حال أنا أوصيه بطول القيام. نعم. من السلف رضوان الله عليهم كانوا يعتبرون أن قراءة البقرة سورة البقرة في 12 ركعة تقصير للصلاة، تقصير للصلاة، فكانوا يعتمدون على العصي في صلاتهم، وذلك لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين أي بمئات الآيات، وذلك في صلاة القيام. أما في صلاة الفريضة إذا أما أحدكم فليوجز فإن وراءكم الضعيف والسقيم ولا حاجة. لكن يعني إيه الإيجاز؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، وفي صلاة الظهر من 30 إلى 50 آية، وفي صلاة العصر بنصف ذلك، وفي المغرب والعشاء كان أحيانا يصلي باقتصار المفصل، وأحيانا بأواسط المفصل، وفي أحيان قليلة كان يقرأ بطوال المفصل، كان قرأ الطور، يعني والطور وكتاب مسطور في رق المنشور، قرأ والمرسلات عرفة في العصفة عصفة، قرأ الأعراف وهي من السبع الطوال، وهي 206 آية. أي نعم. الشاهد أن صلاة المغرب والعشاء أكثر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قصار المفصل أو أواسط المفصل، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.